الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على هذه الدورة المباركة، فمن توفيق الله عز وجل أنها جمعت المسائل الإيمان والتوحيد. فنقض الدارمي إنما هو تأصيل في باب الأسماء والصفات فيما يتعلق بالرب تبارك وتعالى، وكتاب الإيمان لأبي عبيد إنما هو تأصيل في مسائل الإيمان، وكتاب كشف الشبهات تأصيل في توحيد الألوهية. وبهذا نكون في هذه الدورة المباركة بهذه الكتب المؤلفات العظيمة للأئمة قد جمعنا جل مسائل الإيمان والاعتقاد، ولله الحمد والمنة. هذا المؤلف الذي بين أيدينا ورسالة كشف الشبهات للإمام المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة عظيمة، وذلك لأن هذه الرسالة فيها تقرير أصل التوحيد وتأصيل أن العبادة حق الله عز وجل، وبيان وكشف وإظهار زيف من يصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. فاسم الكتاب هو كشف الشبهات، والكشف معناه في اللغة الإظهار والبيان. كشفت الشيء أكشفه، يعني أظهرته وبينته وأوضحته. والشبهات أيها الإخوة جمع شبهة، وهي الاستدلال بما ليس بدليل. هذا هو المراد، الاستدلال بما ليس بدليل، وهو أن يورد الخصم شيئا يستدل به على باطل والدليل لا يدل على ذلك، وإنما هي شبه إذا نظرت إليها من أول وهلة تعلم أنها إنما جيء بها لأجل التلبيس. وذلك أن المسلم يعلم أن الدين ليس ملبس، بل أنزل الله القرآن استبيانا لكل شيء، وقال الله عز وجل: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولكن الشبهات كما أخبر الله الذين في قلوبهم زيغ، قال الله عنهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا يتبعون المتشابه منه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فنستفيد من هذه الآية أن الذين يطلبون ويتبعون المتشابهات إنما هم يتبعون المتشابهات لغرضين: الأول ابتغاء الفتنة، يريدون أن يوجدوا بين المسلمين الشرك والكفر، والفتنة من معانيها الشرك والكفر، يريدون أن يوجدوا الكفر والشرك بين المسلمين، يريدون أن يوجدوا بين المسلمين البدع، يريدون أن يوجدوا بين المسلمين الفرقة والاختلاف. هذا معنى قوله عز وجل ابتغاء الفتنة، أي يريدون نشر الشرك بمسميات جديدة، نشر البدع بأمور مستحسنة، نشر الفرقة تحت مسميات النصرة ونحو ذلك من الأمور ورفع الذلة، وهم إنما يريدون الفتنة في المسلمين. وابتغاء تأويل، هذه صفة أخرى من صفات أهل الشبه. ما هي صفتهم؟ أنهم يتكلمون من علو، يقول: نحن عندنا علم، عندنا بيان، نريد أن نؤول، نريد أن نفسر. لا يقفون حيث وقف القوم، عندهم جرأة على دين الله تبارك وتعالى، لا ينظرون إلى من سلف من العلماء ولا إلى الموجودين من أهل العلم الراسخين. يتعجب المرء كيف يتقدم الإنسان على العلماء. لو مات الإنسان وجعل بينه وبين الله العالم الفلاني ممن يثق بدينه وأمانته وديانته، يموت على خير، لا لكن يموت الإنسان ولا يدري من بينه وبين الله. كان من سلف من العلماء يقول أحدهم: إني لا أخشى أن أموت. قيل له: لما؟ قال: إني جعلت بيني وبين الله محمد بن إدريس الشافعي. ويقول الآخر: إني جعلت بيني وبين الله الإمام أحمد. فالإنسان الذي يتبع العلماء لا يعلم ولا يتعالى. ولذلك أيها الإخوة، الشبهات التي ترد على الحق ترد من جهتين: إما من جهة إيراد أدلة ليست هي أدلة أصلا، مكذوبة مختلقة مصنوعة، أو إيراد أدلة عقلية ليست بأدلة مموهة ملبسة بلباس الدليل وليس بدليل. إذا نظرت إليه، إذن الشبهة من أين ترد؟ من إيراد شيء على أنه دليل وليس هو الدليل في واقع الأمر من حيث الصحة والثبوت والدلالة. الوجه الثاني أن أهل البدع يريدون الشبه من جهة أنهم يريدون أدلة صحيحة في غير مواضعها. إذن الدليل صحيح في نفسه ومورده خطأ. وعامة شبه أهل البدع من القسم الثاني وبعضه من الأول، فهم يريدون شبهات بذكر أدلة صحيحة في نفسها لكنها في غير محلها. مثل إنسان يريد أن يسلك عبادة غير الله، يقول: أليس جاء في الشرع أن الولي له كرامة؟ هل أحد يخالف أن الولي له كرامة؟ أهل السنة لا يخالفون في هذا. وش علاقة الموضوع هذا بهذا؟ هذا إيراد للدليل في غير مورده. ولذلك لا بد لأهل العلم أن يقوموا بكشف الشبهات وإزالة اللبس الوارد على الحق، لا سيما إذا كان هذا اللبس واردا ممن لبس لباس العلماء وتزيى بزي أهل العلم وأخذ قلمه وأصبح يتصدر مكانتهم. فالواجب على العلماء الانبراء لكشف تلبيسات أهل البدع وأهل الشرك وأهل الكفر وأهل الإلحاد، وأن لا يسكتوا عن الملحدين ولا عن الكافرين والمشركين في رد بدعهم وضلالاتهم على الدين، فإنها واجبة. ولله الحمد والمنة، علماء الأمة كل واحد منهم يرد تلبيسات بعض الملبسين، فهذا يرد على الملحدين، وهذا يرد على المشركين، وهذا يرد على اليهود والنصارى، وهذا يرد على أهل البدع، وهذا يرد على أهل القدر، وهذا يرد على أهل الاعتزال، وهكذا. المهم أنه لا بد أن يقوموا بهذا الواجب الكفاية، لأنه فرض كفاية. والإمام محمد رحمه الله كتابه هذا من أنفس الكتب، وهذا الكتاب في الواقع هو عبارة عن خلاصة لكتاب تلخيص الاستغاثة أو الرد على البكر لشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن بأسلوب الإمام محمد بن عبد الوهاب، فهو أسلوب علمي مؤصل على صيغة السؤال والجواب، إن قالوا كذا فالجواب كذا. ولذلك أنا أقول لكم مقولة، وهي أنه ما من بدعة حدثت في الزمن الأول إلا كان كلام العلماء في ذلكم الزمان أشد وأقوى، وكشفهم للباطل أظهر وأوضح. ولكن قد يقصر كلامنا عن فهم كلامهم وأذهاننا عن إدراك مرامهم، فحينئذ نحتاج إلى كلام علماء عصرنا حتى نفهم مراد من سبق. والشبهات أهل البدع، خذوها فائدة، شبهات أهل البدع في باب الأسماء والصفات هي هي لا تتغير، إنما يتغير الأسلوب. شبهات أهل البدع في مسائل الإيمان هي هي، الخوارج يكررون نفس الشبه قديما وحديثا لكن بأسلوب عصري. شبهات الواردة على توحيد الألوهية هي نفس شبهات القبوريين الأوائل لكنها قد تتردد بأسلوب عصري، فينبغي للإنسان أن يفطن. وهذا الكتاب يعلمنا كلاما جميلا، وأنقل لكم قصة سمعتها عن شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله ونفع به الإسلام والمسلمين، أنه لقي طالب علم من أهل الهند أو ذكر له نسيت الآن، وكان الرجل من طلبة العلم الحفاظ لكشف الشبهات، فكان لا ينازعه رجل من القبوريين إلا ويلجمه. إذن هذا دليل على أهمية هذا الكتاب واقعيا. وإلى الآن حسب علمي لا يوجد كتاب يرد على كتب أهل السنة التي ترد البدعة، مثلا كتاب الرد على البكري والأخنائي، ما وجدنا ردا لأحد من القبورية على هذا الكتاب. كتاب التدمرية ما وجدنا أحد يرد عليه إلا جاء واحد من المعاصرين قص ولزج وكلامه في واد وكلام ابن تيمية في واد. كشف الشبهات للإمام محمد بن الوهاب ما حد جاء يرد عليه إلى الآن، لأن كلام ظاهر ما يستطيعون أن يحاججوا الظاهر البين الواضح. فإذا لابد أن نهتم بهذا الكتاب وأن نتعلم كيف الجواب عن الشبه. الجواب المجمل كما بينا في الصباح، وبين الجواب الامتناعي وبالجواب الاعتراضي على المقدمة الأولى والثانية والنتيجة، وبالجواب الإلزامي. لابد أن نهتم بهذه الأجوبة حتى يتبين الحق ويتجلى ويزهق الباطل ويندثر. فعلى بركة الله نبدأنا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي، كتاب كشف الشبهات. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسله الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسباعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم.
أنت قرأت ودا على الآية، ولكن هي لما غلوا في الصالحين ود على البدلية.
أرسل الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا
يعوق عندك؟
والله يشفني يغوث ويعوق.
خلاص ما عندي مشكلة، لا تحلف، بس النسخة اللي عندي ما هي موجودة.
ذاك شو نسختك في الحاشية؟
طيب
يقول آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محب حق الله تعالى لا يصلح منهم شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره.
هذه التقدمة من الإمام رحمه الله تقدمة مهمة، لأنه لابد للإنسان المناظر أن ينطلق مع مناظره من قاعدة متفق عليها. يعني مثلا إذا أنت تناظر شخص لابد في قاعدة تتفق أنت وإياه على هذه القاعدة. فإذا جاءك إنسان يخاصمك مثلا في الصحابة، فأنت تقول له نجعل بيني وبينك القرآن، فإن كنت تقبل بدلالة القرآن فإذا نبدأ المناظرة. ما يجوز للإنسان أن ينطلق المناظرة بدون قواعد، لأنها حينئذ لا تكون مناظرة وإنما تكون فقط قيل وقال. ولذلك الإمام رحمه الله هنا يقول اعلم رحمك الله، هذه القاعدة التي تريد أن ينطلق منها أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. من أقر بهذه المسألة ما هو التوحيد الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب، ينظر إلى القرآن والسنة، ما هو هذا التوحيد الذي أرسل الله به الرسل وأنزل الله به الكتب؟ هل هو أن يعتقد الإنسان أن الله هو الخالق الرازق؟ طيب المشركين يقرون بهذا، اليهود والنصارى يقرون بهذا، بل البوذيون يقرون بهذا. ما من ملة شركية على وجه الأرض إلا وهم مقرون بالخالق الأعلى. إذن أين الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. هذه هي المسألة المتقررة. هذا دين الرسل الذي بعث الله لأجله نوح عليه الصلاة والسلام. لما أرسل الله نوحا كان قومه يعتقدون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر المتصرف. إذن لماذا يعبدون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا؟ لماذا يعبدون؟ سؤال مهم. جاء أن هؤلاء ناس صالحين، فلما ماتوا عكفوا على أصنام على قبور، وصاروا يسألونهم ليطلبوا من الله لهم. تأمل، أتى الشرك من هذا الباب. لذلك قال المصنف رحمه الله أول الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وكان الشرك في قومه سببه الغلو في الصالحين. وأسباب الشرك أيها الإخوة، أسباب الشرك كثيرة لكنها ترجع إلى ثلاثة: إما الغلو سواء في الصالحين أو في الأمراء والحكام أو في المتبوعين، هذا من أسباب الشرك، يعبدون مع الله أو يعبدون من دون الله أو يعبدون مع الله أو يتوسطون عند الله. السبب الثاني من أسباب وجود وتفشي الشرك في الأمة الجهل، الجهل بمعنى التوحيد، الجهل بمعنى الشرك، الجهل بمقصد إرسال الرسل وإنزال الكتب. هذا سبب عظيم. السبب الثالث دعاة الضلالة، فهذه ثلاثة أسباب رئيسة لوجود الشرك: غلو في الصالحين يدخل فيه تعظيم قبورهم، تعظيم صورهم، تبجيلهم، اتخاذهم أحبارا ورهبانا وغير ذلك. فإذا الأسباب المؤدية إلى الشرك ثلاثة: الغلو والجهل ودعاة الضلالة، وعلى رأس إبليس. فنوح عليه الصلاة والسلام جاء إلى قومه وهم عندهم الغلو فأمرهم بالتوحيد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي كسر هذه الأصنام هو الذي قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره: لا تجعلوا بينكم وبين الله وسايا. إذن انتبه، من أصول دعوة الرسل عبادة الله بدون واسطة، دعاء الله بدون واسطة. فمن دعا غير الله ليوسطه عند الله من غائب أو ميت أو ملك أو جني أو نبي، هذا هو الشرك الأولي. ومن عبد غير الله ليقربه إلى الله فهذا أيضا من الشرك الأولي. وهم على نوعين من الشرك، المشركون على صنفين. صنف منهم يعبدون الولي والنبي والصالح والملك والقبر، يعبدونه عبادة مباشرة، يسجدون له، يركعون له، يطوفون به، ويقولون نطوف به وببيت العتيق، نسجد له ولله، ويرون أنه لا ضير أن يكون هناك بابان يؤديان إلى الله. هذا الصنف من المشركين. الصنف الثاني وهو الأكثر أنهم لا يقولون نحن نعبد، وإنما يقولون نحن نتخذ هؤلاء وسطاء، نطلب منهم أن يطلبوا من الله لنا، نطلب منهم أن يطلبوا من الله لنا. وعلى كل حال فكلا صورتين متلازمتان، هذه متلازمة لتلك. فمن عبد، فمن دعا غير الله ليدعو الله له من الغائبين والملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين فإنه قد أشرك وعبده مع الله. ومن عبد الله فهذا أظهر وأظهر. ثم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جاء إلى أقوام كان هذا حاله، عبادة ناس من الصالحين، ملائكة، عيسى، مريم، وأناس غيرهم من الصالحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعبد الناس لله عز وجل، ليعبدوا الله وحده لا شريك. طيب قد يقول قائل هؤلاء المشركون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، معناته حالهم أحسن من حال من أحسن من حال من يعتقد أن هناك خالقا مع الله. صحيح، لأن الكفر والشرك دركات، وليس الكفار في دركة في درك واحد في النار. النار دركات بعضها أنزل من بعض، كما أن الجنة درجات بعضها أرفع من بعض، نسأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى. نعم، قد يقول قائل ما هو الدليل على أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بالخالقية لله؟ نعم،
قال شيخ الإسلام المجدد رحمه الله تعالى: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ عليه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها، إلى قوله: فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات. إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، وكانوا يدعون الله سبحانه.
يعني المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم نوع إقرار بالربوبية. ما الذي فقدوا إذن؟ الإقرار بالألوهية، الإقرار بالعبادة. هم مقرون بهذا بنص القرآن، مسألة قاطعة ما فيها إشكال. حتى إن أحدهم كان يحج لله ويصوم لله، وإذا أصابته المصيبة يدعو الله. إذن ما هي مشكلتهم؟ مشكلتهم في توحيد العبادة. يقولون أن هذه الأصنام نتقرب إليها لتقربنا إلى الله، نعظمها لتوصلنا إلى الله، نكرمها لتوصلنا إلى الله، نجلها لتوصلنا إلى الله، تحت مسميات مختلفة، تحت مسمى الإكرام، تحت مسمى التعظيم، تحت مسمى العبادة، تحت أي مسمى المهم أنهم يصرفون لهم العبادة تحت مسميات مختلفة بزعم ودعوة أنها توصلهم إلى الله عز وجل، هذا هو شركهم. ولذلك قال المصنف يسمون المشركون يسمون هذا في زمان الاعتقاد، اعتقد في الشيخ الفلاني هو يوصلك لله خلص. وكان هذا مشهور وإلى الآن في بعض الأخطار هذا مشهور، يقول إذا اعتقدت في الشيخ فهو يأخذ بيدك وديك دخلك الجنة. حتى يقول بعضهم حرام علي الجنة إن دخل أحد مريدي النار، أعوذ بالله، تحدى رب العالمين. ويقول أحدهم إن فلان يقف على الصراط فمن شاء يجوزه جازه ومن شاء لا يجوزه أعطاه عقوب ويدخل النار. سبحان الله العظيم، جعله قسيما للجنة والنار، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه مسألة عظيمة يا أخوان، لا بد أن ندرك أن التسميات لا تغير المسميات. أن تسمي الشيء مثل ما تسميه الشرك يبقى شركا، صرف العبادة لغير الله شرك. أنت تسميه اعتقاد، تسميه تعظيم أولياء، محبة أولياء، تسميه توسل، تسميه اللي تسميه، ما يغير المسمى. صرف العبادة لغير الله شرك. أنت عبد لله فاصرف العبادة لله عز وجل. نعم. إنكارهم يعني نحن قلنا عندهم نوع ربوبية، يعني نحن نسألهم سؤال، هل من يقول الخالق هو الله موحد أو ليس موحد؟ جواب، ماذا سيقولون؟ إن قالوا ليس بموحد حتى يضم إليه أمور أخرى، قلنا هذا المطلوب. نحن نقول ليس التوحيد أن تقول الخالق هو الله، التوحيد أن تقول الخالق هو الله والعبادة لله، كما أنت تقول التوحيد أن تقول الخالق هو الله والبعث حق. ها؟ فإذا كنت تقول أن من يقول الخالق هو الله وينكر البعث يكفر، فكيف بالذي يقول الخالق هو الله ثم يصرف العبادة لغير الله؟ لماذا لا يكفر؟ عرفت كيف؟ هذا هو المطلوب، أنه يقول أن المشركين ما كانوا مشركين بسبب واحد، عندهم عدة أسباب. نقول إذن يمكن الإنسان أن يقر بشيء من أنواع التوحيد ومع ذلك يكون مشركا، يقر بشيء من أنواع الإيمان ويكون مع ذلك كافرا. فينتبه الإنسان لهذه المسائل دقيقة، وسيأتي الجواب إن شاء الله بالتفصيل. نعم. ولذلك نحن نقول المشركون عندهم نوع إقرار في الربوبية، نوع إقرار في الربوبية. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وهو الذي ذكره الله في القرآن.
قال رحمه الله تعالى: ومنهم من يدعو الملائكة ليجري صلاحهم وقرب من الله عز وجل ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: لهم دعوة الحق الآية. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون.
هذا كلام عظيم ينبغي الإنسان أن ينظر، تأمل معي، قارن بين هذه الآية: فلا تدعوا مع الله أحد، ومع قوله جل وعلا: هل من خالق غير الله؟ الآن النهي أين يتوجه؟ ها؟ لماذا لم يتوجه النهي إلى لا تدعوا خالقين مع الله؟ لماذا لم ينزل آية؟ لأنه لا يوجد أحد يقول بأن هناك خالقين مع الله. لماذا قال الله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ لأن هناك من زعم أن هناك من يدعى مع الله. فإذا كان الشرك المتفشي وين؟ أين؟ في الألوهية. لذلك قال الله فلا تدعوا مع الله أحدا. تأملوا هذه المسألة العظيمة. ما تجد آية في القرآن لا تدعوا خالقا مع الله، لا يوجد خالق مع الله، لا تقول هناك خالق مع الله، لأن ما حقق، وإنما جاءت آيات مقررة لأن الخالق هو الله مقررة. والاستفهام الذي جاء في الآية هل من خالق غير الله استفهام تقليد، ولكن جاءت آيات وآيات وآيات في النهي عن عبادة غير الله لأنها هي الفاشية هي المنتشرة. فإذا تحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادات كلها لله، عرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. لماذا لم يدخلهم في الإسلام؟ هو يقول لإنكارهم البعث، لإنكارهم النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول إذا كان إنكار البعث لا يدخل من يقول الله الخالق في الإسلام، فالذي يقول الله الخالق وينكر الربوبية الألوهية من باب أولى أنه لا يدخل في الإسلام. وهذا هو المطلوب، أن لأن هناك من يزعم، وهذا قول عامة غلاة المرجع، أن من قال الله خالق خلاص صار مسلم، عندهم الإقرار المعرفة بالله هذا هو الإيمان. ما دخل على المسلمين مسألة الشرك في الألوهية إلا من باب الإرجاء، انتبه، هذا يقولها صراحة. الشرك في الألوهية ما دخل على المسلمين إلا من باب الإرجاء. ليش؟ لأنهم قالوا الإيمان المعرفة، اللي يعرف الله هو مؤمن يسوي اللي يبي، أعوذ بالله، يعبد غير الله مؤمن، كان مدان يعرف الله مؤمن، فرعون يعرف الله، إبليس يعرف الله، هذا كلام خطير. المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون الله. فإذا يا إخوان الإقرار بالخالقية لا يدخل الرجل في الإسلام، حتى يضم إلى ذلك المعاني اللازمة والمتضمنة لكلمة الإقرار بالخالقية. ولازم الإقرار بالخالقية الإقرار بالألوهية، ويتضمن الإقرار بالخالقية الإقرار بأسماء الله وصفاته، الإقرار بخبر الله عز وجل، ومنها البعث، ومنها البعث بعد الموت. فهذه مسائل عظيمة يا أخي. عرفت أن إقرارا بتوحيد الرب لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، ما هو مجرد الإنكار البعث كما يقولون أحل دماءهم. وسيأتي أن بعضهم يقول لا، اللي أحل دمه وماله هو أنهم ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما يقول بعض الناس هذا؟ يقول المشركين أحل الله دماءهم لأنهم ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنا أسألكم سؤال، الله جل وعلا أرسل محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ولا نقمة؟ طيب لو كان سبب قتال النبي صلى الله عليه وسلم له أنه ما آمنوا به لكان نقمة، لو ما أرسل كانوا على عدم القتال، ولا لا؟ هذا من يقول به؟ أي عاقل يقول؟ دلنا على أنهم ليس سببكم، هم مشركون قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد مجيء النبي؟ سؤال، بالاتفاق هم مشركون قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، هم كفار قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ازدادوا كفرا فوق الكفر. فهذه مسألة سيأتي تفصيلها إن شاء الله. إذا عرفت هذا عرفت حين التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى أن يقال به المشركون. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهذا توحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك.
فإن الإله عندهم يعني عند المشركين في زمن بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ما مراد الإله عندهم؟ ليس معنى الإله عندهم الخالق، ولا هذه في لغة العرب ولا في أي لغة من لغات العالم أن الإله معناه الخالق، ما حد قال هذا الكلام. الإله معناه المعبود، لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا معبود حق إلا الله، هذا خبر. فإن الإله عندهم يعني عند المشركين زمن البعثة هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. إيش الأمور هذه؟ العبادات، سواء كان ملكا، لماذا يقصدونه؟ أو ملكا، ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا، لماذا يقصدونه؟ لأجل العبادة، يقصدونه لأجل العبادة. يريد أن الإله هو الخالق، لم يريد أن الإله هو الخالق الرازق، ما فهموا. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم، لا إله إلا الله، لماذا ما قالوا؟ طيب نحن نقول الله خالق، لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لقالوا نحن نقول الله الخالق، الله الرازق، الله المالك، الله المدبر. لماذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب؟ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ليش قالوا هذا الكلام؟ ليش عصب؟ مع أنهم يقرون بأن الله هو الخالق. فلو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ما صار مشكلة. فهم يفهمون أن لا إله إلا الله يعني لا يقصد في الضراء ولا بالعبادة إلا الله، يفهمون هذا المعنى. نعم.
قال قول الشاعر أن الإله هو القادر على الاختراع، من أين
هذا؟ جاء من علم الكلام، الإله هو القادر على الاختراع، هذا جاء من عند علماء الكلام، وهذا أشد ممن يقول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، هذا أشد بعدا في التفسير. لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، يقول هذا تفسير غلط. نعم لا خالق إلا الله المعنى صحيح، لكن لا خالق إلا الله ليس تفسيرا لجملة لا إله إلا الله، إنما هي جملة، لا خالق إلا الله جملة صحيحة مستقلة بنفسها. فلو قال لنا قال فسروا معنى لا خالق إلا الله، ماذا نقول؟ أي لا يخلق أحد إلا الله، لكن لا إله إلا الله هذه جملة أخرى لها معنى آخر. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. أما الإله بمعنى القادر على الاختراع، هذا ليس بالتوحيد. الآن ما في مخترعين؟ في مخترعين ولا ما في مخترعين؟ في براءة الاختراع، فلان أخذ براءة الاختراع، فلان أخذ براءة الاختراع، فلان أخذ براءة الاختراع، هذا كلام ليس بصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإنهم يعلمون أن ذلك الإله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها.
يعني المشركين في زماننا يعني يعبدون معبودات غير الله ويسمونها السيد الولي بتاع ربنا، تعرف بتاع ربنا؟ سبحان الله العظيم يا إخوان، والله يعني أعجب العجاب من شر البلايا ما يضحك، أن إنسان لا يصلي ولا يصوم ولا يحضر جمعة ولا جماعة يعتقد أنه ولي، بأي ميزان بالله عليكم؟ بأي عقل فضلا عن النقل؟ رأيت بأم عيني رجلا في أحد مدن باكستان في دوار، في وسط الدوار لا يغادر هذا المكان، من إكرام الحكومة له أنهم عملوا في مكانه دوار، لأن الولي لا يريد أن يخرج من هذا المكان. طبعا أنا رأيت من بعيد وما أردت أن أقرب منه لاعتقادي أنه نجس. يا إخوان الدوار كبير، يا جالس وسط الدوار والناس يأتون إليه ويتفل عليه، تف 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 يتفل عليه بس، وهو عار كما أوجدته كما خرج من بطن أمه، عار لا ليس لابس شيء ولا تدري يمكن من 20 سنة ما اغتسل،
اللحية ما أدري شلون صاير، الشعر والأظافر، تقول شيطان أعوذ بالله يا شيخ. وهذا يقول عنه ولي، ولي من أولياء الله، جابوا التراكتور ما أقدر يوخره عن المكان فحطوا فوق الدوار وجلسوا في مكانه والناس يجون يتبركون فيه. بئس العابد والمعبود. أيوة شيء عظيم يا أخي. إيش هذا يسمونه؟ سيد، يسمونه ولي من أولياء الله. الولاية لا تدرك بنص القرآن والسنة وبدلالة العقل والفطرة إلا بالتقى والعبادة. يقول لا يا أخي، المجنون يصير ولي. ليش المجنون يصير ولي؟ ليش ولاية الله تدرك بالجنون؟ كان واحد ضرب رأسه بالحيطة وصار مجنون، سهل. يقول لك البهلول ولي، تعرفون البهلول؟ الدرويش ولي، بتاع ربنا ولي. لا يا أخي هذا مو صحيح. ولاية الله تدرك بالعبادة بالتقوى. لو كان، تذكرون قصة أبي يزيد البسطامي؟ جاءه رجل فقال إن هناك وليا. قال ما علامة ولايته؟ يقولون سيد. ما علامة ولايته؟ قال يطير يمشي فوق الماء. قال أجل السفن كلها أولياء لله، لأنها تمشي فوق الماء. قال لا، ويمشي تحت الماء. قال الأسماك كلها أولياء لله. تعجب الرجل. قال لا، ويطير في الهواء. قال لا، الطيور كلها تمشي في الهواء. طبعا أبو يزيد البسطامي من مشايخهم، لكن له كلمات موافقة للحق ولو شطحات، فهذه من الكلمات الموافقة للحق. فقاله مريده فداك نفسي، فما علامة الولي؟ قال اتباع الكتاب والسنة. هذه علامة الولي. وذلك المشهور عن جنيد وغيره أنه دخل المسجد فقيل له فلان ولي، فرآه يصلي وتنخم وتفل في قبلة المسجد، فخرج وتركه، رجع إلى مسجده. قال لهم يريدون لماذا تركته؟ قال لو كان وليا لله لكان عالما بالسنة. شوف حتى الجهل بالسنة. لذلك أقول هذا الكلام بملء فم، بملء فم. أهل البدع لا يكونون أولياء لله أبدا، ليس لهم من ولاية الله إلا ولاية الإسلام. أما الولاية التي هي الولاية المطلقة، هذه لا تكون إلا لأهل السنة الذين قال الله عنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن أعظم ما يتقى الله به اتباع الكتاب والسنة. فهم يسمونه سيد، يسمونها ولي. وبعدين ماذا يفعلون؟ يذبحون له، ينذرون له. ما توقف الأمر عند هذا الشيء. يتسمون باسمه بعد، يعبدون ابنهم له، عبد الرسول، عبد عيسى، ولا لا عبد الحسين، ويذبحون له وينذرون له ويتوكلون عليه، يتوكلون عليه. فإذا هؤلاء ينبغي لنا أن ندرك أنهم غيروا المسميات وفعلهم هو نفس فعل أولئك هم الأولين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والكفار والجهال يعلمون أن مراد نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحابق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعاني لا إله إلا الله.
الله، جهال الكفار يعرفون معنى لا إله، لذلك أنكر وخاصم النبي صلى الله عليه وسلم وخاصم أهل الإسلام. أما اليوم ممن ينتسب إلى الإسلام يظن أن مجرد التلفظ بالكلمة كافية في النجاة، وربما بعضهم يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب قلها كلمة أحاج لك بها عندك. يا مسكين، يا أيها الجاهل، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه يعلم أنه يعلم معناها، ما بقي إلا التلفظ. فإنه الذي قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، عند علم بس باقي ينطق بالكلمة. فلو قال الإنسان لا إله إلا الله مثل المستشرقين اللي يكتبون كتب بالعربية، يكتبون لا إله إلا الله وينطقون لا إله إلا الله، لكن ما يقصدون الدخول إلى الإسلام. إذن كيف مجرد النطق يكفي؟ يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب. طيب المنافقين ما تلفظوا بحروفها وقلوبهم خاوية عن معانيها؟ هل نفعتهم؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك إنك رسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله يشهد إن المنافقين ما قالوا هذه الكلمة إلا وهم يكذبون في معناه. إذا مجرد التلفظ غير كاف، والحاذق اللي يسمي نفسه عالم وفاهم هذا يقول لا لا، مجرد التلفظ ما يكفي. شنو مطلوب مع التلفظ؟ قال مطلوب مع التلفظ أن يقول لا مخترع إلا الله. بعضهم يقول لا هذا غلط، شو الصح؟ لا خالق إلا الله. قالوا لا هذا غلط، شو الصح؟ قال لا موجودة إلا الله. طيب أنت موجود والسماء موجودة والأرض موجودة، شو الكلام؟ دليل أنهم يقولون هكذا أي كلام، ما عرفوا معنى التوحيد ولا ذاقوا حلاوة التوحيد. التوحيد يا أخوان ليس شهود الربوبية كما يدعون هؤلاء، التوحيد شهود العبودية، هذا هو التوحيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلبي وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الآية، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعلم بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما أن وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما أن كما
ظن المشركون
دي محذوفة. قال وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن الكفار، خصوصا إن ألهمه الله ما قص عن قوم موسى.
إن ألهمك الله.
خصوصا إن ألهمك الله. قال خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفه وحرصه على ما يخلصه من هذا وأمثاله.
إذا عرفت ما ذكرت لك من أن التوحيد الألوهية هو الذي أرسل الله لأجل الرسل وأنزل الكتب وأنكره المشركون من العرب والعجم، معرفة قلب، معرفة يقين، معرفة طمأنينة، ترسخ هذا في قلبك أن الله أرسل الرسل من أول إلى آخرهم لأجل توحيد الألوهية. إذا ترسخ هذا وعرفت الشرك بالله وهو صرف العبادة لغير الله، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، عرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم والذي لا يقبل الله من أحد سواه، عرفت أن ما أصبح عليه غالب الناس فيه من الجهل بهذا المعنى، أفادك فائدتين. الله يا إخوان هذه فوائد عظيمة. إنسان يتأمل في حال نفسه، ليس هذا بذكائنا ولا بفطرتنا ولا بعقولنا، إنما هو محض فضل من الله جل وعلا. نسأل الله أن يديم علينا فضل الله، هذا فضل من الله. كم من حذاق العالم من الكيان العلماء ظلوا في هذا الباب، بل من الكيان العالم من يصنع الصاروخ والقنبلة ثم يأتي ويشتري الصنم، من أذكياء العالم من يشار إليه بأنه عالم، طبيب، فيلسوف، مهندس، عالم بالنجوم ثم تجده يعبد قبرا. أفادك فائدتين عظيمتين: تحمد الله وتثني عليه وتشكر الله وتديم شكر الله جل في علاه على هذا. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، أحمد الله نحمد الله جل في علاه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمع. هذا التوحيد ليس بكدي ولا بجهدي، إنما هو محض فضل من الله تبارك وتعالى. ثم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. جزى الله الإمام محمد خيرا. والله إن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له جهد عظيم في نشر هذا التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. جدد الله به الملة، رفع الله به منارات التوحيد، وهدم الله به منارات الشرك. كل ذلك بفضل الله عليه وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فنحمد الله جل وعلا. ما دمت على التوحيد لا بد أن تفرح وأن تحمد الله جل في علاه، وفي المقابل تخاف، وهذا من تمام التوحيد، تخاف من الشرك، لأنها من الشراك التي ينصبها إبليس بطرق خفية وبطعوم لذيذة مختلفة في الألفاظ وفي القلوب وفي الأعمال. يجب أن نخاف من الشرك خوفا عظيما. كيف لا نخاف وقد خافه النبي صلى الله عليه وسلم علينا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قال: وما الشرك الخفي؟ قال: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. هذا
الله أكبر الله أكبر.
يقول رحمه الله: وفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، كلمة كما ذكر الله عن المستهزئين، قال الله لهم: قل بالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعدي. بكلمة ماذا قالوا؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أجبلوا عند اللقاء وأرغبوا بطونا. هذه الكلمة قالوها، الله عز وجل قال لهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالإنسان إذن يدرك، يخاف من الشرك. لماذا؟ لأن محله قد يكون في القلب، في المرادات، في النيات، في المحبوبات، في المبغضات، وهذا القلب أعماله كثيرة يحتاج الإنسان يستجمعها. وقد يكون هذا الشرك على اللسان بكلمة تثبتها لله باطلة، أو بكلمة تنفيها عن الله باطلة، أو بكلمة في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من محلات الشرك البدن، قد يصدر من الإنسان انحناء لصنم وسجود لوثن أو قبر فيكفر بذلك عياذا بالله تبارك وتعالى. ومن يأمن؟ ومن يأمن بعد إبراهيم الذي قال الله عنه أنه قال في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم: اتيني. ومن ذا الذي يأمن بعد إبراهيم؟ ذلك إنسان ينبغي أن يخاف من الشرك، يتعوذ بالله من الشرك: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يدعو الإنسان. الخوف من الشرك أمر يحصل لك به النجاة. وقوله رحمه الله: وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر. الجاهل ينقسم إلى قسمين: جاهل يكون سبب جهله راجع إليه، فهذا لا يعذر. سبب جهله يكون راجعا إليه فهذا لا يعذر. مثل إنسان يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعلم الألفاظ الكفرية والشركية ليحذر منها، ولا يتعلم الأعمال الكفرية والشركية فيقع منه الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالإسلام، فهذا لا يعذر به، لأن جهله ناشئ عن إعراضه، لأن جهله ناشئ عن إعراضه من نفسه. وشخص آخر وهو القسم الثاني جاهل نشأ الجهل عنده لأسباب خارجة عنه، نشأ الجهل فيه بأسباب خارجة عنه، كان يكون في جزيرة أو في صحراء أو في غابة لم يتعلم إلا شيء يسير من الدين، ثم لم يمكنه أن يتعلم، فهذا يبين له فرق بين هذا وذاك. فقوله رحمه الله أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقوله جاهل فلا يعذر بالجهل، هنا النفي ليس نفيا مطلقا، فلا يعذر بالجهل يعني لا يعذر بالجهل، وقد يحذر. قوله فلا يعذر بالجهل خرج مخرج الجاهل الذي كان جهله راجعا إلى إعراضه وعدم تعلمه، وهذا يبينه في مسائل أخرى عن الإمام. كلام مجمل أوضحه مثل رسالته إلى أهل القصيم وغيره لما قال ويقولون أني أكفر الجاهل، فهذا غلط. فعلمنا أن قوله أني أكفر الجاهل يقصد الجاهل الذي جهله لأسباب خارجة عنه، ولما قال هنا فلا يعذر بالجاهل علمنا أن المقصود الجاهل الذي أعرض أحسن. ثم قال وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، هذا عامة ما عليه المشركون، يقولون كلمات وعبارات يظنون أنها تقربهم إلى الله وهي تبعدهم عن الله، وهي تبعدهم، مثل قول بعضهم واسطتي عند الله فلان، مثل قول بعضهم بيني وبين الله فلان في العبادة، مثل قولهم توكلت على فلان وعلى الله عياذا بالله. يقول أنا بالله وبالشيخ، أنا حسبي الله والشيخ، هذه كلمات يقولها وهو المساكين يظن أنها تقربه إلى الله، ولا يعلم من فرط جهله أنها تبعده إلى أن الله عز وجل. ولذلك يقول خصوصا إن ألهمك الله ما قص على قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم. تأملوا معي، النبي موسى علمهم وهو بين ظهرهم، فلما وهم رأوا فرعون يغرق، فلما جاوز البحر قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. عجيب، هذا دليل أن الإنسان قد يزيغ. ما الذي يجعل نفسك مطمئن تقول أنا لا يمكن أزيغ أعوذ بالله؟ لا، الإنسان يخاف، ينبغي أن يخاف، يجب أن يخاف. هؤلاء ناس تعلموا على يد موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلما جاوز البحر قالوا اجعل لنا إلها كما لهم، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا ومن ذلك. نعم، إذا مات الرجل وأنت تعلم منه أنه عنده شرك وعنده كفر فأنت ما تصلي عليه، إذا تيقنت هذا بشرط أن تتيقن، مثل تيقن أن فلان يذبح لغير الله، أن فلان يقول أنا مخلص من النار الولي، ما تصلي خلفه ما دمت أنت متيقن، كيف تصلي خلفه أو تصلي عليه الجنازة كيف وأنت متيقن أن هذه عقيدته؟
قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته أن يبعث نبيا بهذا التوحيد إلى جعله أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن الآية. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم.
يعني انتبه، أعداء الدين ليسوا بجهل كلهم، قد يكون عندهم علم وعندهم كتب جايين لك ويجمعون لك كلام من كلام ناس من أهل العلم، فينتبه الإنسان، لأن الله عز وجل ما بعث نبيا إلا وجعل له أعداء، والشياطين يوحون إلى أعداء الأنبياء، كما قال الله عز وجل: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهؤلاء الأعداء لهم علوم كثيرة، اليهود كان عندهم علم فرحوا بما عندهم من العلم، والنصارى كان عندهم علم فرحوا بما عندهم من العلم، والمشركون كانوا يقولون: عندنا علم إبراهيم. وهكذا الناس اليوم تقول هذا الشرك، تقول: كيف أبائي وإجدادي على هذا؟ عندي علم، عندي كتب، الكتب هذه موجودة عند اليهود والنصارى، الكتب لا تمنع الشرك، الكتب لا تمنع الكفر، العلم لا يمنع الكفر، العلم نفسه لا يمنع الكفر. يقول الله عز وجل: فرأيت الذي آتيناه آياتنا. عنده علم ولا ما عنده علم؟ عنده علم. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان إبليس نفسه، كان عنده علم ولا ما كان عنده علم؟ إذن العلم ليس بعاصي، فالإنسان ينبغي عليه أن يتسلح بسلاح العلم مع سؤاله توفيق الله، مع سؤاله الثبات على دين الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم الآية. ولكن إذا أقبلت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
الله، إذا عرفت أن الطريق له أعداء لابد تتسلح بالعلم، تتعلم الاعتقاد الصحيح والإيمان الرجيح، وتعرف الشبهات والرد عليها، لأن إبليس إمامهم ويأتي بالتدليسات والتلبيسات، فتحذر وتعرف كيف ترد، ويأتيك من أمامك ومن خلفك ومن يمينك وشمالك لا يترك. لكن عليك بأمر عظيم نبه عليه الإمام: إذا أقبلت على الله أصغيت إلى حجج الله وبيناته. إذا لابد من الإقبال على الله بالعبادة والدعاء والتضرع، أن الله عز وجل يفتح لك، يفتح بصيرتك، يبين لك، يوفقك ويسددك، فإذا طرحت بين يدي الله لا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
قال رحمه الله تعالى: والعمي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان، كما هم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
هذا تقعيد لطيف بين يدي الكتاب، أن الإنسان يجب عليه أن يدرك أن أهل الحق ظاهرين ولهم الغلبة، الغلبة سواء بالحجة أو بالسنة إلى قيام الساعة. والحجة الغلبة في الحجة في كل زمان ومكان، أهل السنة غالبون بالله. أما الغلبة بالسنة فهذه قد تكون في بعض الأمكنة دون بعض، وفي بعض الأزمنة دون بعض. كما هو حال الرسل. الرسل عليهم الصلاة والسلام لهم الغلبة من أولهم إلى آخرهم من حيث الحجج من حيث السنان، وحصل لبعضهم الحجة من حيث السيف ولم يحصل الغلبة لبعضهم من حيث السنان، صح ولا لا؟ فأتباع الرسل هكذا لهم الغلبة من حيث السنان في كل زمان ومكان، ومن حيث السيف بحسب أخذهم بالأسباب الشرعية والكونية. قد من الله تعالى علينا بهذا الكتاب القرآن الذي جعله تبيانا لكل شيء، تبيان لكل شيء، والآية عامة يا أخوان لا ينبغي أن نخصصها. لذلك قال ابن عباس القرآن فيه كل شيء ولكن قصرت عنه الأفهام. كل شيء موجود في القرآن. ذلك يقول الإمام رحمه الله فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. أذكر وأنا كنت ذاك الوقت في الماجستير أتأمل هذا الكلام، فأخذت سورة الإخلاص، فقط سورة الإخلاص، وتأمل أنه ما من صاحب بدعة إلا وفي سورة الإخلاص ما يرد على بدعته، بس سورة الإخلاص، فقط سورة الإخلاص. وأنت إذا قرأت كتاب شيخ الإسلام في تفسير سورة الإخلاص تدرك هذا المعنى. ما من صاحب بدعة يبتدع بدعة إلا وفي سورة الإخلاص ما ينقض بدعته، إما بطريق المطابقة أو التضمن أو الالتزام أيا كان. لذلك قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها بالباطل إلى يوم القيامة، إلا وتجد أن الحق أبلج والباطل لجلج. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.